الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كإذن رقبة. رواه وكيع. وهذا الأثر لا يثبت عن سعيد بن جبير رضي الله عنه. قال الشارح: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. يريد أن التابعي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه أنه يكون من قبيل المرفوع المرسل. سار على هذا جماعة من أهل العلم يرون أن التابعي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه أنه يكون من قبيل المرفوع المرسل، له حكم الرفع مع إرساله. وهذا القول له حظه من النظر وله قوته، ويشير على هذا المذهب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهكذا تلميذه السخاوي وغيرهما. وهذا وارد كما عرفنا في قول التابعي إذا قال قولا ليس للاجتهاد فيه مجال، وهو ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب، أو يكون ذلك الأمر مما لا علاقة لأهل الكتاب فيه، كأن يكون من الأمور المتعلقة بالإسلام لا تؤخذ عن أهل الكتاب وليس هي من أمور الاجتهاد. فالظاهر أن التابع إذا قال ذلك القول أنه مستند إلى حديث في ذلك القول، لأنه لا يأتي بذلك من جهة نفسه لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. فعلى كل هذه مسألة حصل فيها نزاع من أهل العلم، وقد سار على هذا المذهب كما عرفنا جماعة من العلماء. وبناء على ذلك يستشهدون بما كان كذلك، يعني إذا في حديث ضعيف وجاء حديث آخر من كلام بعض التابعين إلا أنه لا مجال للاجتهاد فيه، فيقوون ذلك الضعيف بذلك الأثر، غير أن الاحتمال قائم أن يكون ذلك التابعي قال ذلك القول اعتمادا على ذلك الحديث الضعيف، فيكون المرجع والاستناد إلى ذلك الضعيف، فلا يحصل التقوية بذلك، يعني يكون كلام التابعي أخذه من ذلك الحديث الضعيف. لكن إذا كان الضعف في طبقة دون طبقة ذلك التابعي، كأن يكون الضعف في طبقة أتباع التابعين أو من جاء بعدهم، فيتقوى، فالقول بتقوية الحديث بذلك أو حظ من النظر كما يشير على ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. على كل من ذهب إلى هذا المذهب اشترط أن يكون كلام ذلك التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه. وأما كلام سعيد بن جبير على افتراض صحته فليس بصريح أنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، إلا قضية التشبيه يدخل فيها الاجتهاد والنظر، قضية التشبيه في هذا الموضع يدخل فيها الاجتهاد والنظر، فإنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدي رقبة. فما وجود شيء من الشبه فيمكن أن يقول يوجد شيء من الشبه المستنبط عن طريق الرأي. فإن من قطع تميم الإنسان فقد اعتقه من رق الشرك، فقد اعتقه من رق الشرك، فيكون شبيه بالمعتق من رق العبودية. فموجود شيء من الشبه أن ذاك اعتاق وذاك اعتاق، وإن كان فرق بين الاعتاقين، لكن الشبه موجود من حيث هذه الصورة، أن ذاك اعتاق من رق وذاك اعتاق من رق، ذاك من رق القلب في التعلق بغير الله عز وجل، وذاك اعتاق من رق العبودية. فالأول متحرر من ربقة الشرك، والثاني متحرر من ربقة العبودية. فالشبه موجود من هذا الوجه، وهذا مما للرأي فيه مجال، مثل هذا التشبيه مما للرأي فيه مجال. متى يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه والرأي؟ إذا كان أراد بذلك الثواب، الأجر والثواب، يعني من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، أي من حيث الأجر والثواب. هذا يعرف عن طريق الاجتهاد ولا عن طريق الوحي؟ هذا ما يعرف إلا عن طريق الوحي. مراتب الثواب ومراتب العقاب، مقدار الثواب ومقدار العقاب، هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي، عن طريق الكتاب أو السنة. فإذا كان هذا مراد سعيد بن جبير فله حكم الرفع. إذا كان مراد من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، أي من حيث الأجر والثواب، هذا له حكم، نعم، حكم الرفع. فقد يريد هذا المعنى فيكون له حكم الرفع، وقد يريد مجرد التشبيه لا قضية المماثلة في الثواب، وإنما يريد أن يقول هذا عتق شبيه بهذا العتق من هذا الوجه، ولا يستلزم من ذلك المشابهة من كل الوجوه، نعم، ليس بلازم. كقول سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قضى نفسا بغير نفس أنه من قضى نفسا بغير نفس أو نعم أو سنة، فكأنما قتل الناس جميعا، الشاهد قوله فكأنما قتل الناس جميعا. أهل العلم يقولون أن من قتل نفسا له من الإثم كمن قتل جميع النفوس من حيث الإثم والوزن، يعني شخص قتل نفسا وآخر قتل ألف نفس يستوون من حيث الإثم، لا يستوون، فضلا عن أن يكون كمن قتل الناس جميعا من حيث الإثم. فليس المراد بالتشبيه قضية الإثم، وإنما النفوس كلها معصومة مشتركة في العصمة، جميع النفوس مشتركة في العصمة، ما في فرق بين نفس فلان ونفس فلان ونفس فلان، النفوس المعصومة على حد سواء في هذا الاشتراك. فالتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الوجوه، والمماثلة من حيث الأجر أو من حيث الوزن، فقد لا يراد هذا المعنى في قضية التشبيه. وكلام سعيد الجبير قد يريد هذا المعنى، أن هذا عتق وهذا عتق، فهذا وجه الشبه بين القضيتين، وقد يريد قضية الأجر والثواب. فإذا كان الاحتمال موجود أو الاحتمال نعمل الاحتمالا واردا في كلام سعيد بن جبير، فلا نستطيع أن نجزم بأن هذا القول له حكم الرفع، لأن فيه ما سبق من الاحتمالات، فعلى احتمال يكون له حكم الرفع، وعلى احتمال للرأي فيه مجال. فإذا وجد مثل هذا الاحتمال فلا نستطيع أن نجزم وأن نقول أن هذا الأثر له حكم الرفع، هذا على فرض صحته، وإلا فلا يثبت. يقول الشارع هذا عند أهل العلم له حكم الرافع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. قالوا في فضل قطع التمائم لأنها شرك. قال وكيع وابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة الإمام صاحب تصانيف منها الجامع، وغير رواء عنه الإمام أحمد، وطبقة مات سنة 97. ولا شك أن عتق العبد من رق الشرك أعظم من حيث الأجر والثواب. شخص أعتق من العبودية التي هي الرق، وآخر أعتق من الشرك، وأيهما أعظم؟ العتق من الشرك أعظم من حيث الأجر والثواب. قال المصنف رحمه الله: وله عن إبراهيم، أي لوكيع بن الجراح، وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذه مسألة سبقت معنا ما يتعلق بالتمييز من القرآن، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التمائم تترك مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. قال الشارع: إبراهيم والإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني ما يريد نقل الإجماع، ما يريد نقل إجماع الصحابة كانوا يكرهون، يعني الصحابة عموما، أو نقل إجماع التابعين، أو نقل الإجماع إجماع العلماء مطلقا، ما يريد هذا المعنى، وإنما يريد أصحاب عبد الله بن مسعود. قال: مراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيد السلماني ومسروق وربيع بن خثيم وسعيد بن غفلة وغيرهم، وهو من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم، كما بين ذلك الحافظ كالعراقي وغيره. والأشياء لكم الاستقراء من صنع إبراهيم النخعي، أنه إذا قال كانوا يفعلون كذا، كانوا يكرهون كذا، ولم يبين ولم يسمي، أنه يريد بذلك الصنع عبد الله بن مسعود. قال رحمة الله عليه: مسائل، أي في هذا الباب ضمن جاء في الرقى والتمائم. الأولى: تفسير الرقى والتمائم، سبق الكلام في ذلك. والرقى كما عرفنا المحرمة هي الرقى الشركية، والتمائم تترك مطلقا وتستلم مطلقا سواء كانت من التمائم الشركية أو كانت من القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الرقى فيها تفصيل، فبنهي من الرقى الرقى الشركية، وأما الرقى الشرعية فمشروعة، وأما التمائم فالنهي على عمومه، لأن الرقى قد جاءت الأدلة في أن هناك من الرقية ما هو مشروع، جاءت أدلة في الباب متعددة تدل على أن هناك نوع من أنواع الرقى مشروعة، لكن التميمة ما في أدلة في الباب تدل على مشروعية بعض التمائم، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام استعمال التمائم ولا الإذن بها في أي صورة من الصور، لا تميمة القرآن ولا غير ذلك من التمائم. أما الرقى فقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام وأذن في الرقى، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال ما استطاع أن أخاه فليفعل، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. قال الثاني: تفسير التوالة، وقد عرفنا أنه شيء يعلق على أحد الزوجين من أجل المحبة، ويدخل في معنى ذلك سائر الأشياء التي توضع من أجل المحبة وهي من قبيل السحر، علقت أو لم تعلق على ما سبق بيانه في درس الماضي. قال الخالد أن هذه الثلاث كل من الشرك من غير استثناء، الرقى والتمائم والتولة كلها من الشرك من غير استثناء. أما في الرقى لا، الاستثناء موجود، المرد بذلك ما عرفنا الرقى الشركية، الرقى الشرعية فلا تدخل في هذا النهي. قال رابعا أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، استثناها في الفقرة الرابعة. وقد يقال ما في استثناء باعتبار أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى ليس المرض بذلك العموم، الرقى المعهودة في الجاهلية، فإذا كانت اللفظة ليس فيها العموم فما فيه استثناء، وإنما الاستثناء يكون من جملة أو من لفظة عامة. فإذا قيل إن الرقى المراد بذلك الرقى المعهودة التي كانت في الجاهلية وهي الرقى الشركية، فيستقيم كلام المؤلف حمد الله، يستقيم كلام المؤلف أنه ما في استثناء، لأن المراد بالرقى الرقى الشركية، ما في عموم حتى يحصل الاستثناء. الرابع أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامس أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وكما عرفنا الصحيح هو الابتعاد عنها على ما سبق. السادس أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، وقد سبق الكلام في هذا الأمر. السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترا، فقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منه. الثامنة فضل ثواب من قطع تميم من إنسان أنه كعتق رقبة على ما سبق في أثر سعيد الجبير. التاسع أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراد أصحاب عبد الله بن مسعود، لأنه ما أراد نقل الإجماع لأن المسألة فيها خلاف، فكلامه محمول على أصحاب عبد الله بن مسعود ولم يرد نقل الإجماع. هذا ما يتعلق بباب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. انتقل رحمه الله عليه إلى مسألة التبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك. والتبرك بالأشجار والأحجار كما هو معلوم من الشرك، والتبرك طلب البركة وهو كثرة الخير ودوامه، ومنه سميت البركة بركة لكثرة مائها ولدوامه. فالتبرك يراد به طلب الخير أو طلب كثرة الخير ودوام ذلك. فالتبرك بالأشجار والأحجار من الشرك بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك سببا من أسباب البركة، فمن جعل الأشجار والأحجار من أسباب البركة فقد وقع في الشرك الأصغر، وإن اعتقد أنها هي الجالبة للبركة من نفسها من ذاتها فهذا شرك أكبر مخرج عن مذهب الإسلام، فإنه لا خالق إلا الله عز وجل، والذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل. إذا قد يكون التبرك من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر، فيكون من الشرك الأكبر إن اعتقد أن الأشجار والأحجار ونحو ذلك هي الجالبة للبركة بنفسها، وإن اعتقد أنها مجرد سبب فهو مشرك الشرك الأصغر ولا يخرج بذلك عن ملة الإسلام. وشبه بذلك أيضا التبرك بأقربة الموتى كحال كثير من الجاهلين يتبرك بأطربة الموتى ويعتقد أن فيها البركة والشفاء. وكان الناس قديما أو كثير من جهال الناس قديما يتعالجون بشيء من الأطربة، اعتقادة فاسدة في قلوب كثير من الناس. وربما كما عرفنا يحصل لهم شيء من النفع لا من ذلك لا لحصول البركة، وإنما يزيدون نفعا إما لأن الله سبحانه وتعالى عافاهم من عنده فظنوا أنه بسبب ذلك التراب، أو لأن المرض الذي فيهم من جهة الجن والشياطين حتى يتجهوا إلى الموتى، فإذا ما استعملوا أطربة الموتى إذا بالشيطان يبتعد عن إيذائه، وهي يظن أنه ببركة تراب الولي الفلاني. والشياطين يسعون في إضلال الناس والعياذ بالله، وبعض الناس ربما يحصل له الشفاء لما في نفسه من الراحة والانشراح عند استعمال ذلك التراب، والعوامل النفسية قد تؤثر. وهناك بعض الناس في بعض السنين الماضية امرأة أصيبت ببعض الأمراض فطلبت من ولدها أن يذهب إلى قبر الولي الفلاني وأن يعطيها شيء من ترابه، فذهب الولد إلى الحول وأخذ شيء من التراب وجاء بها إلى أمه على أنه تراب الولي الفلاني ومن الحول، فعوفيت من المرض مع أنه تراب من الحول ما هو من أطربة ذلك الميت أو من أطربة ذلك القبر، لكن العوامل النفسية قد يحصل لها شيء من الأثر في البدن، ربما يتحافى الإنسان بما في نفسه من العوامل النفسية. فعلى كل مثل هذا التبرك من الشرك والعياذ بالله، قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. وهناك بركة شرعية لا تدخل في هذا الباب، سواء كانت بركة في أعيان أو كانت بركة في أزمان أو بركة في أماكن أو غير ذلك مما جاءت به الشريعة. فالقرآن كتاب مبارك البركة فيه بركة حسية وبركة معنوية، فينتفع الإنسان فيه من حيث الأجر والثواب ومن حيث العلم النافع، وينتفع فيه أيضا من حيث الشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، فهو أعظم البركات. كتاب الله عز وجل أعظم البركات. وهكذا هناك من الأعيان ما فيه بركة كقوله عليه الصلاة والسلام حب السم الشفاء من كل داء إلا السامع إلى الموت، هذه بركة جعل الله عز وجل الحبة سودة، فهذه بركة شرعية دلت عليه على الأدلة الشرعية. ما زمزم لما شرب له طعام وطعم وشفاء سقم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بركة حسية شرعية دلت عليه الشريعة ما يتعلق بماء زمزم. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام جسد مبارك، وكان الصحابة يتبركون بجسده ولا يفعلون هذا بغيره عليه الصلاة والسلام. وقول من يقول بجواز التبرك بآثار الصالحين مطلقا كلام غير صحيح، وإن قالوا بعض الكبار كالحافظ بن حجر والنووي وجماعة والشوكاني وجماعة ممن تقدم، إلا أن هذا غير صحيح، فإن الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأحد من العشرة، فلم يكن يتبرك بعضهم لبعض رضي الله عنهم أجمعين، إنما كان يفعل هذا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فالبركة الحسية موجودة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، والبركة المعنوية عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يتبركون بفضلاته حتى بتفله ولخامه وشعره ويتبركون بلباسه ويتبركون بغير ذلك من آثاره عليه الصلاة والسلام. وكان من الصحابة من الصحابية من تأخذ بعض شعرات النبي عليه الصلاة والسلام وترى من أجل استشفاء بعد موته عليه الصلاة والسلام يستشفون بآثار بشعره عليه الصلاة والسلام وبريقه وبعرقه. هذا بعثور عن الصحابة والجاء بعدهم وبقت بعض آثار النبي عليه الصلاة والسلام حتى إلى زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليه، وكان عنده 3 شعرات من شعرات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يتبرك بها ويستشفي بها، يضعها في الماء ويشرب أو في الأدوية ويضعها على عينه. هذا مأثور عن الإمام أحمد رحمه الله عليه، عنده 3 شعرات كان من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه أوصى بها أن توضع في بدنه شعرتان في عينيه وشعر على لسانه، أوصى بذلك بعد إن هو مات رحمة الله عليه. فمثل هذه البركة من البركات الشرعية فإن الأدلة قد دلت على ذلك، البركة في ذات النبي عليه الصلاة والسلام قد دلت الأدلة على ذلك، وسائر آثار النبي عليه الصلاة والسلام انتهت منذ أزمان متطاولة وقرون متعددة. اللي يأتي في الأيام ويقول هذا حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا كذا من آثار رسول الله، كل هذا من الكذب، يعني كل هذا من الكذب. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام انتهى في خلافة من؟ في خلافة عثمان، سقط في البئر فأمر عثمان بنزح البئر، فنزح البئر من الماء وفتش عن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يوجد، وكان هذا آخر عهد بخاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى شيء من آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ما ينشر أن هذا من آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام كل هذا من الكذب والافتراء. وعلى كل مثل هذا التبرك من التبرك المشروع المأذون به لما دلت عليه الأدلة، هكذا التبرك بالأزمان كشهر رمضان شهر جعل الله عز وجل فيه البركة، وليلة القدر 10 الأواخر وليلة القدر أيضا من الليالي المباركة، وقد تكون البركة أيضا في الأماكن كالمساجد 3، فإن الأعمال تضاعف، الصلاة تضاعف في المساجد 3، وهذا من البركة. فمثل هذه البركات سواء كانت في أماكن أو كانت في أزمان أو كانت في أعيان أو كانت فيما سوى ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية، فإن هذه البركة شرعية لا تنكر وليست من الشرك، البركة شرعية جاءت الأدلة بها، وإنما الكلام على البركة الوهمية التي ليس لها مستند إلا الوهم والعياذ بالله. والبركة بأهل العلم لا يكون بذواتهم وإنما يكون بعلمهم، فالعلماء جعل الله عز وجل فيهم بركة في علمهم وفي دعوتهم، فيحصل للناس الخير والهداية وينتفع الناس بعلومهم وينتفع الناس بدعوتهم، هذه بركة من البركات الموجودة في أهل العلم، فيكون التبرك بهم أي بالانتفاع، تبرك بالعلماء أي أن ينتفع الإنسان بعلمهم ويستفيد منهم وبدعوتهم وبمعهم الخير. أما التمسك بأبدانهم فإن هذا من الشرك والعياذ بالله، هذا لا يكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فرق ما بين التبرك المشروع وبين التبرك الممنوع، فالتبرك المشروع ما دلت عليه الأدلة، والتبرك الممنوع ما لم تدل عليه الأدلة. والتبرك الممنوع إن اعتقد العبد أن ذلك من أسباب البركة وأن الأمر بيد الله عز وجل فإن ذلك من الشرك الأصغر، وإن اعتقد أن تلك الأشياء هي الجالبة والموجدة للبركة من نفسها، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وفتنة الناس في هذه الأزمان في هذا الباب فتنة عظيمة، وبعض الناس يتوسعون في العبارة حلت علينا البركة إذا جاء شخص إليهم حلت علينا البركة، وقد يكون رجل ربما من أصحاب المعاصي والسيئات والشر، حتى ولو كان من الصالحين حلت علينا البركة، وإلا تكون الكهرباء منطفئة وأضاءت يقول ببركة فلان، وإن كان من قبيل المزاح، إيه الأشياء ما يكون فيها مزاح، هذه الأشياء المخلة بجانب التوحيد ما هي من باب المزاح، هذا ببركة فلان ويحصل شيء ويقوم ببركة فلان، وإن كان الشخص نازحا ولا يعتقد أن ذاك سبب لذاك، أن ذاك الأمر هو سببه ذاك الشيء، فلا ينبغي المزاح فيما هو من قبيل الشرك والعياذ بالله. يبتعد الإنسان عن أمور الشرك ابتعادا كليا، وربما يسمع الجاهل بهذا الكلام ويقول ذلك عقيدة، أنت تقول ذلك مازحا وهو يقول ذلك عقيدة، وتكون أنت الذي أضللته في ذلك والعياذ بالله. فعلى كل ذي المزح حدود، يمزح الإنسان بالحق، فإذا أراد الإنسان يمزح يمزح بالحق بما هو حق، لا يمزح بالشرك ولا بالكذب ولا بالكفر والعياذ بالله. ها إيه نعم هذا الشرك، نعم إذا اعتقد أنه من الأسباب من الشرك كيف؟ نعم إذا اعتقد أنه من الأسباب من الشرك الأصغر. إلى هنا والحمد لله.